الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في هذه القضية وهي أنه في باب الفضول إذا رد المالك العقد فهل يمكنه أن يجيز بعد ذلك، يعني الإجازة بعد تحقق الرد، هل نافذة أو أن الرد السابق بعد يمنع من الإجازة ومن تأثيرها. الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة على ما ذكرنا بنى على أن الرد السابق على الإجازة يمنع من تأثير الإجازة فيبطل عقد الفضولي، بمعنى يبطل يعني لا يمكن أن يقع صحيحا بالإجازة لتحقق الرد. ذكر في لذلك وجوها ثلاثة. الوجه الأول الإجماع، والوجه الثاني والوجه الثالث إلى آخره. الآن نريد أن نناقش هذه الوجوه، فالآن بحول الله وقوته عز وجل نريد أن نناقش الوجه الأول. إذن مناقشة الوجه الأول، ادعى الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف الإجماع بلسان مخفف حيث عبر بظهور الإجماع، يعني الظاهر، تعبير الظاهر غير واحد الذي يقول شنو حتما قطعا، فهو تعبير ماذا رحمه الله تعالى، تعبير مخفف. نعم، ذكر أن بعض مشايخنا ذكر ونقل الإجماع. أقرأ لك نص عبارته، أنا هذا إنما هكذا قاعد أذكر لأجل أنه في مقام المناقشة هذا قد أحتاج إليه. إذن نص تعبيره هكذا راح أنقل لك نص تعبيره، والدليل عليه علمًا على أنه ماذا بعد الرد الإجازة لا تنفع، والدليل عليه بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا، رقم التسلسل 16 صفحة 426. هذا ما أفاده قدس سره، وفيه أولا وثانيا. أما أولا، إن هذا الإجماع لم يثبت تحققه، فإنه لم يرد ذكره في لسان الفقهاء بشكل مكرر، حتى تركن النفس إليه، وإنما نسب إلى الشهيد في حواشيه على القواعد. هو عنده قواعد فقهية بالحواشي هناك بمناسبة ادعى الإجماع، فقط ماذا نسب المن إلى الشهيد في حواشيه على القواعد. وأيضا من جملة بعد فرد واحد أكو وهو صاحب الجواهر، فإنه في مسألة أن بيع الفضولي صحيح أو لا، قال قد يتمسك لصحة بيع الفضولي بصحيحة محمد بن قيس الواردة في من؟ في الوليدة، حيث دلت على صحة عقد الفضولي. ولكن المانع هو قاعد يحكي، ولكن المانع من قبولها هو أنها اشتملت على الرد أولا، يعني من قبل من الرد صار أولا مالك الوليدة، ثم أجاز، والإجماع على خلافه. أقرأ لك عبارة صاحب الجواهر: قدس سره. هكذا قال بعد ذكر صحيحة محمد بن قيس للتمسك بها على صحة الفضول، هكذا قال: تدل من وراء، تدل، افتح الشريط، على تأثير الإجازة بعد الرد والفسخ، وهو خلاف الإجماع. أغلق الشريط. الذي يدعوا الإجماع اثنين، واحد منهم الشهيد في حواشيه على القواعد، وواحد منهم صاحب الجواهر في هذا الموضع في مناقشة صحيحة محمد ابن قيس. ولعل صاحب الشيخ الأعظم مقصود من بعض مشايخنا، لعله هنا هو أكو كلام في أن الشيخ الأعظم تلمذ حضور، أكو بس حضور تلمذي وحضور تشريفي تكريمي، فلعله هنا مقصود هذا المعنى، أنه بل بعض مشايخنا هو صاحب الجواهر. وعلى أي حال، الذي نريد أن نقوله إن الإجماع لم يثبت تحققه بشكل واضح وجزمي، فإنه لو كان ثابتا حقا لتناقلته كلمات الأعلام بشكل كثير، لكن هنا لا نجد هذا المعنى. وعلى أي حال، فنشك في أصل انعقاد الإجماع هذا أولا، وثانيا حتى لو سلمنا تحقق الإجماع، فقد تعلمنا من الشيخ قدس سره مع وجود مدرك محتمل، فهذا الإجماع لا يكون كاشفا قطعيا يدا بيد عن رأي المعصوم، وفي المورد يوجد ما يحتمل استناد المجمعين إليه. وما هو ذلك؟ وما هو الوجهان الأخيران اللذان ذكرهما الشيخ الأعظم؟ هو ثلاث وجوه تمسك ولا واحد الإجماع، وبعدين يوجد عنده وجهان. فلعل المستند، نقول له لعل المستند لهذا الإجماع هو أحد هذين الوجهين اللذين ذكرتهما جنابك المكرم، فيكون محتملا، فيكون بالتالي إن فرض تحقق إجماع فيكون محتمل المدرك، وهو لا قيمة له، بل تعود القيمة لمن؟ إلى المدرك. فإذا ناقشنا في المدرك حينئذ لا يبقى لنا على الأرض شيء. فالخلاصة إذن، الإجماع أولا لم يثبت تحققه، حصيلة ما ذكرنا، إجماع لم يثبت تحققه، وثانيا محتمل المدرك على تقدير تحققه. انتهينا من هذه المناقشة. لكن قبل ما أنتقل إلى مناقشة الوجه الثاني، أقول شيء من الغريب: تهافت كلام الشيخ النائيني قدس سره، فإن له تقريرين. يقال درس كبحث خارج، درس ماذا؟ المكاسب، يعني بحث الخارج على المكاسب مرتين، مرة ثانية أو ثالثة أقولها، مرة الدورة الأولى سيد الخوي أمات كذلك مرتين هم كذلك، توفيق رباني الحق والإنصاف الله يعطي توفيق ماذا لبعض الذي مرتين يدرس على أي حال. الدورة الأولى منية الطالب شيخ موسى الخنساري الذي انطبعه هذا، والدورة الثانية شيخ محمد تقي الآملي قدس سره كتاب المكاسب والبيع، عنوانه كتاب المكاسب والبيع، ما أدري جزءان ثلاث أجزاء صغار على أي حال. في الدورة الأولى يعني في منية الطالب لاحظ ماذا قال الشيخ النائيني قدس سره، هكذا قال في الجزء الثاني صفحة 92: أما الإجماع فتحققه ممنوع، بل قد يقال بأنه لا إشعار به في كلمات العلماء إلا كلام الشهيد في القواعد، انتهى. انتهى ما ذكره الشيخ النائيني هنا في منية الطالب. محصله ماذا؟ المناقشة الأولية التي ذكرناها، وهي أن صغر الإجماع لم تثبت. هذا جيد لا بأس بذلك، لكن تعال علما إلى التقرير الثاني على العكس تماما بشكل قوي. يقول قدس سره أن الإجماع الذي ادعاه الشيخ يكشف عن التسالم القطعي بين الأصحاب. يعني هذا في التغير شقد 180 درجة، هذا كل شيء هذا بعد تعبيره ماذا، خلي نص التعبير الذي موجود في التقرير هكذا: ولا يخفى أن دعوى الإجماع من مثل المصنف، من مثل المصنف يعني منه الشيخ الأعظم، كاشف قطعي عن تسالم الحكم بين الأصحاب. تسالم الحكم يعني المسألة متسالم واضحة مسلمة، بعد اسكت أصلا لتاذة. فهكذا ذكر قدس سره، والإشكال عليه واضح. أما أولا فالشيخ قدس الله روحه الشريفة لم يدعي الإجماع بشكل قوي حتى نقول بأنه دعوى الشيخ الإجماع في المقام كاشف عن التسالم القطع، إنما هذا يصير كاشف إذا كان دعوى قوية وبضرس قاطع، والحال أن الشيخ عبر بظهوري يعني الظاهر تحقق ماكو هذا. هذا أولا. وثانيا أن الإجماع ما دام هو ان الاجماع الذي ادعاه الشيخ كسائر الاجماعات، كيف تكشف عن التسالم القطعي؟ يعني نقول حتى لو كان الاجماع الذي ادعاه بشكل ماذا قطعي، لكن هذا اقصى ما يدل عليه ماذا، انه هناك إجماع. أما أن هناك تسالم ووضوح والقضية ماذا مسلمة لا تقبل النقاش، هذا أول الكلام، إن هذا لازم أن يأتي في كل إجماع، يعني هكذا لابد وأن نقول. وهذا بلي. فإذا على هذا الأساس أرجع إلى صلب الموضوع، دعوى الإجماع هذا الدليل الأول للشيخ الأعظم ركيك جدا، هذا بالنسبة لمن إلى الوجه الأول. الوجه الثاني الآن أريد أن أتكلم حول الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم في مقام مناقشة الوجه الثاني. ذكر قدس سره أن المالك بإجازته إن المالك بإجازته يصير للعقد الفضولي، يصير أحد طرفي العقد، وكأنه يصير أنا هاي بعد من عدي يصير ماذا يصير بائعا يصير بائعا مثلا، يصير بائعا، هو طبيعة قد يصير بائعا قد يصير مشتريا باختلاف المقام، بس هسه الآن خلنا نفترض يصير بائعا. ثم نقول من المعلوم إن البائع إذا تراجع قبل قبول المشتري انفسخت المعاهدة والبيع يزول، العقد المعاقدة تزول، فلا يبقى شيء حتى يقبل، حتى يقبل ماذا؟ الإجازة. زال، زالت المعاقدة، فلا يبقى شيء حتى يقبل الإجازة بعد ذلك. يعني بالكلمة الصريحة الواضحة أقول إذا بيني وبينك يريد يصير بيع، قلت لك بعتك داري، أنت قبل ما تقول قبلت ماكو، أنا قلت بطلت بطلت بطلت، تراجعت تراجعت، بس ليش تراجعت؟ السبب شنو؟ هذا مو مهم، تندمت. وبعد حينئذ لا يمكن لذلك القبول، قبول لا شيء، لأن المعاهدة زالت والمعاقدة زالت. وفي المقام حيث إن المجيز صار بمثابة ماذا؟ البائع، والمفروض أنه ماذا؟ قد تراجع، فإذا تراجع فانحلت المعاقدة والمعاهدة، فالقبول حينئذ ماذا؟ فالقبول البعدي لا يجدي شيء لزوال المعاقدة. هذا ما ذكره الشيخ قدس سره. طبيعي وبيان هذا المطلب شويونة شويونة صعب إلى آخره، صعب ماذا؟ الطالب قد ماذا ما يتصور بشكل جيد لما سوف نوضح يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا إن العقد قد تم بين الفضولي والمشتري، يعني معاهدة تمت، معاقدة تمت، كل شيء تم، والبائع والمالك، والمالك بتراجعه وبرده لا يعني أن المعاقدة التي تحققت قد تصدعت وانهدمت وانخرمت وزالت، لا 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 لا، تلك على حالها، وإنما هذا يعني المالك قد تراجع، وهذا التراجع لا يعني أن العقد قد تصدع فيمكنه بعد ذلك أن يتراجع عن تراجعه ويقول ماذا؟ أجزت. وما أفاده الشيخ من أن العقد قد تصدع لا معنى له، لأنه هو لم يكن طرفا، طرفا ماذا؟ لم يكن طرفا في العقد، لا بائع ولا مشتري، والعقد قد تم سابقا. فحينئذ قياس مقامنا على ما لو حصل ماذا في أثناء العقد، تراجع من قبل البائع، هذا في غير محله. تمام، واضح بشكل واضح كما أشرت إليه. ولأجل هذا قلت على أنه ما ذكره الشيخ استيضاح شوي صعب من هذه الناحية، يعني قاعد يذكر على أنه ماذا كأنه صار التراجع في أثناء العقد، والعقد تم سابقا، شنو تراجع صار في أثناء العقد؟ بل أقصى ما هناك إمضاء وعدم إمضاء، الإمضاء وعدم الإمضاء لا يعني تصدع العقد، لا لا، هو العقد يبقى في مكانه الخاص، ومرة أمضيه ومرة ماذا لا أمضيه، وهو باقي على حاله ويمكن أن يتكرر، أمضيت تراجعت تراجعت أمضيت، كله هو العقد يبقى ماذا على حاله ولا يتصدع. هذا أولا. وثانيا
يعني
وأنا قلت موردنا مو من هذا القبيل. سأصل لهذه المناقشة الثانية. هذه المناقشة بس بقطع النظر عن المناقشة الثانية. أنا إذا أقول بالتالي حينئذ ما صار بين البائع والمشتري ملعق تام بين من معاقدة حصلت لكن ما ممضية ما يترتب عليها أثر إلا بمن بالإمضاء. فيتمكن هذا مرة يقول أمضيته مرة يقول ماذا لم أمضيها. هذا لا يعني أن تلك المعاقدة الذي حصلت قد زالت.
هو
هاي إشكال إحليمان على أصل المعاقدة هي شلون تحصل هذا. إحنا فارخين خب ماذا تلك باطلة لا تسوى شيء إلا بمن بإمضائي. خبس الآن المالك مرة خيرت زينة ومرة خيرت مو زينة وهكذا. فالعقد هو باقي لا قيمة له إلا بمن بالإمضاء. فإذا أول رد قال ما أقبل بالعقد ثم قال قبلته وشوكب يا مادام قال قبلته انتهى تم العقد بعد تماما. طبيعي إذا قال قبلته بعد ما إلى معنى حينئذ يتراجع انتهى وهكذا. هذا أولا. وثانيا سلمنا أن المورد من قبيل تراجع من قبيل سلمنا تنزل السر. هذا جواب تنزلي. سلمنا أن المورد من قبيل تراجع البائع في وسط العقد كما لو فرض في البيع غير الفضولي. البائع قال بعت وبعد ذلك شنو تراجع لماذا نقول لا يمكن آنذاك لا يمكن آنذاك شنو تحقق القبول والمعاقدة فيما لو فرضنا أنه شخص نصح البائع قال له أرجوك لا تتراجع أرجوك رجاء المؤمن اقبل مني. قال ها هتشي يلا بطلت عن تراجعي. فإذا قال المشتري قبلت قد تمت المعاقدة. إذن فليحصل نفترض هذه مناقشة مرة في هكذا في المشبه به. هذه المناقشة في المشبه به ومرة والمناقشة الأولية المناقشة في من في المشبه هكذا في أصل التشبيه به. الآن المناقشة في المقيس عليه في المشبه به. نقول على أنه في العقد المتعارف غير الفضولي إذا واحد قال بعتك داري وبعد ما قال بعتك داري وقبل قبول المشتري قال رجعت قلنا لعيب. قال ها العفو اسحبت رجوعي. فإذا قال المشتري يعني بشكل لين خرم ماذا الاتصال والهيئة الاتصالية ذيك قضية ماذا ثاني. إذا اعتبرنا ماذا الاتصال بين الإيجابي والقبول بشكل لا ينخرم الاتصال وإذا ما اعتبرنا بعد الأمر ماذا أوضح. فقال تراجعت فالمشتري بعد ذلك قال قبلت لا بأس بذلك رغم على أنه ماذا البائع قد تراجع عن قبوله. فالتراجع عن إيجابه العفو عن بيعه التراجع عن إيجابه لا يزيل الإيجاب ويبطل الإيجاب بشكل كامل والمعاهدة يهدمها من أساسها. كلا بل إذا رجع فوراً حتى هم إذا مو فوراً بناء على أنه من اعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول. فإذا قال تراجعت عما ذكرته وقال المشتري قبلت لا بأس بتحقق ماذا المعاقدة وتمضي. إذن إشكالان ماذا على الشيخ إشكال مناقشتان مناقشة بلحاظ موردنا وهو المشبه إن صح التعبير ومناقشة بلحاظ المشبه به. هذا كله بلحاظ يعني خوب تراجع بعد. أقول تراجع شنو؟ إذا قدم المشتري ماذا؟ القبول. افترض إذا قدم المشتري وشكوا به تقديم القبول. اي خوب احنا في مورد الذي يتصور ماذا؟ أنت تقعد تسوي أصلا تقول لي ما أكو تراجع يصير في بالنسبة إلى المشتري. هذه مناقشة في من مو في أصل فكرة الشيخ. هذا يصير مناقشة في من أنه خوفي مو مناقشة خوف في المورد الذي يمكن التراجع كما إذا تقدم الشراء. هيك نفترض مثلا هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني. الآن ماذا عنوان مناقشة الوجه الثالث؟ وحاصل ما ذكره هو أن الفضولي حينما يبيع للمشتري تحصل علاقة بين المشتري وبين المبيع. فإذا فرض أن البائع قال رددت، العفو المالك قال رددت لا أمضي رددت، زالت تلك العلاقة من الأساس. لقاعدة الناس مسلطون على ما دام قاعدة عندنا، فإذا أتمكن أنا أزيل تلك العلاقة التي حدثت بين المشتري وبين مالي. أنا مسلط على مالي، أزيل تلك العلاقة. فإذا زالت لا يبقى على الأرض شيء حتى يمكن بعد ذلك الإجازة. هذا ما ذكره في الوجه الثالث يرد عليه أولا ثانيا وقد ثالثا إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.